الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ويسير الكلية الأسئلة التي نريد أن نستنبط منها حكما كليا إلهيا. لو تمت شرائطها كما قلنا كونها معاصرة للمعصومين وسكت المعصوم عنها ودل السكوت على الرضا والإمضاء لاستنبطنا منها حكما كليا، حتى وإن شذ المكلف عن تلك السيرة العقلائية صفة. لو أن مكلفا من لو أن إنسانا من الناس لم يوافق العقلاء في سيرتهم على أن من هذا ملك، شذ عن العقلاء في هذه السيرة، فهل هذا يعني أن الحكم الذي استنبطناه من السيرة العقلائية من سيرة أن من هذا ملك هذا الحكم لا يشمله؟ يشمله. لو أن أحدا شذ في عن السيرة العقلائية القائلة بأن بجواز التصرف في ملك الغير بمجرد طيب نفسه بدون التصريح بالله عليه السلام، فهل هذا يعني أن الحكم الذي استنبطناه من خلال هذه السيرة لا يشمله؟ ليش يشمله؟ فلو أن أحدا شذ عن السيرة، شذوذه عن السيرة لا يعني أن هذا الحكم الكلي لا يشمله. هذا الحكم الكلي سيشمله لأنه التي يبني عليها عامة الناس، وإن شذ عن هذا الرجل لكن هذا بعد دلالة السكوت على الإمضاء، بعد دلالة السكوت على الإمضاء نحصل على حكم كلي، وهذا الحكم الكلي سيشمل من شارك في السيرة ومن لم يشارك. بعد أن حصلنا على الحكم الكلي، هذا الحكم الكلي سيشمل الجميع، سيشمل من شارك السيرة ومن لم يشارك. بينما بالنسبة إلى هذه السيرة التي أخيرا درسناها، السيرة التي نريد أن نعرف بها، أن نشخص بها مصداقا من مصادق الحكم الكلي، من قبيل المثال الذي مثلناه في مثال لو في مثل هذا المورد، لو أن أحدا تخلف عن السيرة العقلائية، شذ عن السيرة العقلائية، لو أن متعاملين لم يوافقا على السيرة العقلائية باشتراط عدم الغاب، فتبانيا على أنه حتى وإن حصل الغاب تكون المعاملة ثابتة، فلم يوافقا على هذه السيرة العقلائية. طبيعي أننا لو عرفنا ذلك، لو عرفنا أن هذين المتعاملين لم يتفقا على عدم الغاب بالرغم من أن السيرة العقلائية قائمة على الاتفاق على عدم الغاب، بالرغم من أن السيرة العقلائية في عامة الناس قائمة على اشتراط عدم الغاب ارتكازا كشرط ضمني ارتكازي، لكن هذين المتعاملين لو عرفنا أنهما لم يتفقا على هذا الشرط، لم يتفقا على شرط عدم الغاب، طبيعي سوف لا يتحقق بشأنهما هذا المصداق للحكم، مصداق المؤمنين عند شروطهم ما راح يتحقق بالنسبة إلى هذين المتعاملين، لأن السيرة العقلائية نريد بها أن نشخص المصداق، وقد شخص المصداق بالفعل أنه ليس من مصادق المؤمنين عند شروطهم مهما كانت السيرة العقلائية. إذا عرفنا أن هذين المتعاملين قد شذا عن السيرة العقلائية، طبيعي نعرف أن قوله المؤمنين عند شروطهم لا يشملهما لأنهما لم يشترطا عدم الغاب. فهنا
التخلف عن السيرة العقلائية، عدم المشاركة مع السيرة العقلائية يؤدي إلى عدم انطباق الحكم على هذين المتعاملين. هذا من جملة الفوارق بين النحوين من السيرة، يعني بين السيرة التي نريد أن نستنبط منها حكما كليا والسيرة التي نريد أن نستنبط منها التشخيص للمصداق الخاص. لاحظوا العبارة. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، أي بين السيرة التي نريد أن نستنبط منها حكما كليا والسيرة التي نريد أن نشخص بها مصداقا من مصادق الحكم. فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. السيرة التي نريد أن نستنبط منها الحكم الكلي، السيد صاير يعبر عنها أخيرا بأنها من وسائل إحراز الدليل الشرعي. لاحظوا من الصفحة السابقة هذا التعبير موجود، إلا أن إشراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كليا والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي، من وسائل إثبات الدليل الشرعي. هذا التعبير ما أعرف شلون جاي هنا في السيرة العقلائية. السيرة العقلائية السيد الشيخ رضوان الله عليه يبحثها في الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني في بحث التقرير، لا في وسائل الدليل الشرعي، وسائل إثبات الدليل الشرعي. وسائل إثبات الدليل الشرعي هذا سيأتي في البحث القادم، في بحث إثبات صغر الدليل الشرعي، ومن جملتها سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة من وسائل الإثبات، من وسائل إثبات الدليل الشرعي. أما سيرة العقلاء فينضم إليها التقرير. سيرة العقلاء هي بذاتها لا قيمة لها، وإنما السكوت عنها هو الدال على الحكم الشرعي، وهذا السكوت هو الحكم الشرعي، ليس من وسائل إثبات الدليل الشرعي، بل هذا السكوت هو الدليل الشرعي، لأنه سنة، السنة هي التقرير، هذا السكوت تقرير من قبل المقصود، أحد أنواع السنة. فالسيرة العقلائية حسب منهجة السيد الشيخ رضوان الله عليه المفروض أن لا نعبر عنها بأنها من وسائل إثبات الدليل الشرعي، بل إذا انضمام السكوت فهذا يكون هو الدليل الشرعي، هذا السكوت هو الدليل الشرعي، لا وسيلة لإثبات الدليل الشرعي، بل السكوت هو الدليل الشرعي، لأن السكوت هو الإمضاء والتقرير، والتقرير من أحد أنواع السنة، أحد أنواع السنة، لأن السنة هي قول المعصوم وتقرير المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، والسكوت المعصوم هو تقريره. فحسب منهج السيد الشير المفروض أن لا نعبر عن السيرة العقلائية بأحد وسائل إثبات الدليل الشرعي، بل لابد أن نعبر عنها بأنها تنضم إلى التقرير، والتقرير هو الدليل الشرعي، التقرير هو الدليل الشرعي. لكن ما أدري إيش صار في فهو استكشاف ده، هو هذا اللي أقول ما ينافي منهج السيد الشير. نستكشف الدليل الشرعي من السيرة العقلائية ما ممكن، طب هو هذا اللي ما يناسب، هذا يناسب السيرة المتشرعة، ما يناسب السيرة العقلاء. السيرة المتشرعة هي التي تكشف عن الدليل الشرعي، السيرة المتشرعة هي 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 معبر بالكشف. هو إشكالي على هذا أنه ليش معبر بالكشف في حين أنه هذا خلاف منهج السيد الشهيد. السيد الشهيد ما يجعل سيرة العقلاء كاشفا، وإنما يجعل سيرة المتشرعة كاشفا. أما سيرة العقلاء يقول يحتاج إلى انضمام التقرير، والتقرير هو الدليل، ليس كاشفا عن الدليل، التقرير هو الدليل الشرعي، ليس كاشفا عن الدليل الشرعي. فهذا التعبير، تعبير بالكاشف، تعبير بالوسيلية، كله يخالف منهج السيد الشيخ. منهج السيد الشيخ في الحلقة القادمة
وفي هذه الحلقة بداية الموضوع، بداية الموضوع جعل ولي السيرة المتشرعة في بدايات التقريب تحت سيرة الأصل، سيرة العقلاء، تحت سيرة العقلاء في دلالات التقريب، ما جعل سيرة العقلاء في بحث وسائل الإحرام. البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن مسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين. وسائل إثبات الصدور هو إثبات صغر الدليل الشرعي أو إثبات صدور الدليل الشرعي في نفس الوقت نفس المعنى. وسائل إثبات الدليل الشرعي أو في بعض العبارات تجي عبر وسائل إحراز الدليل الشرعي، وسائل إثبات الدليل الشرعي، وسائل إثبات صغر الدليل الشرعي، كلها مفاد واحد، مقصود واحد، وهو أنه بعد أن عرفنا بأن هذه العبارة لو كانت صادرة من الشارع فدلالتها كذا، هذه العبارة فيها أمر، صيغة أمر، فيها قضية شرطية، فيها كذا، هذه العبارة التي فيها هذه الألفاظ لو كانت صادرة حقا من المعصوم فهي تدل على كذا، لكن هل هي صادرة حقا من المعصوم أو لا؟ يحتاج إلى إثبات. وسائل الإثبات على قسمين، وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من المعصوم على قسمين، وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل التي دليل لم يعبدنا الشارع تعبدا بحجيتها، وإنما هي متى ما بلغت حد القاطع أورثت لنا القاطع فهي حجة من باب حجية القاطع. فهذا وجدانا لا بد وأن يحصل لنا القاطع، وإلا حجية تعبدية ما من قبيل التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة حسب منهج السيد الشيخ في الحلقة الماضية، وسيرة والشهرة إلى أورثة القاطع كما ذكرها السيد في هذه الحلقة. والقسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وهي مثل خبر الثقة، لأن خبر الثقة الشارع ورد على جعله حجتان، وهي على نحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في القسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. تمهيد في وسائل الإثبات الوجداني، السيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث مقدمة وتمهيدا، بل يتكلم في هذا التمهيد والمقدمة حول حساب الاحتمال بشكل عام، وذلك باعتبار أن وسائل الإثبات الوجداني كلها تعتمد على استكشاف الدليل والتوصل إلى القاطع عن طريق حساب الاحتمالات، ولهذا لا بد من توضيح المراد بحساب الاحتمالات، ما معنى حساب الاحتمالات وكيف يمكن التوصل إلى اليقين بحساب الاحتمالات. هذا بحاجة إلى توضيح قبل أن ندخل في بحث التواتر والإجماع والسيرة المتشرعة. أساساً لا بد أن نعرف ما المقصود بحساب الاحتمالات وكيف يمكن التوصل إلى القاط بحساب الاحتمالات. سيدي شيخ يعطي توضيح لهذا الأمر في مقدمة هذا. وحاصل على التوضيح أنه اليقين سبق وأن قلنا بأنه تارة يقين وتارة يكون يقينا موضوعيا وأخرى يكون يقينا ذاتيا، المقصود الموضوعي ولكن مقابل الذاتي لا في مقابل الطريقي، سبق وأن وضحنا ذلك. القاطع عندنا قاطع موضوعي وعندنا قاطع ذاتي، غير القطع الموضوعي والقطع الطريقي، هذا قطع موضوعي في مقابل القطع الذاتي. وضحنا المقصود بذلك سابقا، قلنا أن المقصود بالقطع الموضوعي هو القطع الذي يحصل بمبررات موضوعية طبيعية لو أن هذه المبررات حصلت لأي إنسان آخر، لأي إنسان اعتيادي لحصل له القطع. القطع الذي حصل بمبررات عادية اعتيادية من شأنها أن تورث القطع. لو أن القطع حصل بمبررات من شأنها أن تورث القطع فهو قطع موضوعي. وأما إذا حصل القاط لعوامل ذاتية ليس من شأنها أن تورث القاط، لكن أورثت القاط لهذا الإنسان بالذات. العواطف، هيجان العواطف والأحاسيس عنده أورثت له القاط. هذه عامل غير موضوع، عامل ذاتي. أو شدة الحب أو شدة البغض أورثت له القاط بقضية. من هل قد يكره فلانا يتسرع في حصول القطع له بصدور عمل سيء منه لشدة ما يكرهه، فمجرد ما يسمع في العمل يسند إليه حتما قطعا فلان سوى هذا العمل يتسرع في حصوله. هذا لعوامل ذاتية غير موضوعية. إذن فالقاطع على قسمين، قطع موضوعي يعني حاصل بمبررات موضوعية، وقطع ذاتي وهو القطع الذي يحصل بعوامل ذاتية غير موضوعية. هذا لك اسمان الأسماء. من حيث الحجية، وإن قلنا بحجية كلا القطعين، سواء كان القاطع قطعا موضوعيا أو قطعا ذاتيا، القاطع يكون حجية. ولهذا قلنا القطع القطاع هم حجة. قطع القطاع قطع ذاتي يحصل بمبررات غير موضوعية. من حيث الحجية القاطع سواء كان موضوعيا أو ذاتيا يكون حجة، لكنه هذا لا ينافي أن نتابع أسباب القطع الموضوعي لكي لا نتورط في القطع الذاتي مهما أمكن. بل من المحبذ أن نتابع وندقق في أسباب القطع الموضوعي حتى نسعى أن لا نتخلف عنها، حتى لا نتورط في القطع الذاتي. ما هي أسباب القطع الموضوعي؟ القطع الموضوعي يحصل بنحوين. القطع الموضوعي عندنا تارة بل يكون هذا القاطع يحصل لكون تلك القضية بديهية من أساسها، يعني أن تلك القضية ليست مكتسبة من قضايا أخرى، يكون القاطع بقضية بديهية. وثارة يكون القطع الموضوعي يحصل بمقدمات وليس القاطع بشيء بديهي، وإنما هو يحصل بمقدمات. وهذا القطع الموضوعي الذي يحصل بمقدمات على شكلين، وهذا ما أدري إذا ندخل في تفاصيل ذلك يطول، والآن انتهى الوقت. إن شاء الله نكمل البحث غدا، والحمد لله رب العالمين.
ولهذا نجد بأن الرقم الثالث اختلف هنا عن هناك. الرقم الثالث هناك كان هي السيرة المتشرعة، وهنا الشهرة. ما هي الشهرة؟ حتى نبحث عن أنها هل تكشف، هل تحرز إحرازا وجدانيا للدليل الشرعي أو لا تحرز. الشهرة طبعا معناه اللغوي يعني الذياع والوضوح. شهر السيف يعني أظهر السيف، وهذا معنى نبي، هذا معنى لغوي. المعنى الاصطلاحي، المعنى المصطلح للشهرة في علم الفقه والأصول، يقصد بالشهرة أحد معنيي المصطلحين دي. عندنا شهرة في الفتوى وعندنا شهرة في الرواية، شهرة روائية وشهرة فتوائية، عندنا قسمين. الشهرة الروائية يقصد بها
الرواية التي تعدد نقلها إلى درجة دون التواتر لا يبلغ حد التواتر، مثل الاستفاضة، شلون يعتبر الشهرة الروائية هي الاستفاضة، أو لعله يعني ما دون الاستفاضة هم يسموه شهرة، يعني بمجرد أن يشتهر في الرواية وأفرضوا كم مرة تنقل بكم سنة تنقل تصير شهرة، شهرة روائية. هذه شهرة روائية. وعدنا شهرة فتوائية. الشهرة الفتوائية إذا صدرت الفتوى من عدة فقهاء ولم يبلغ حد الإجماع تسمى بالشهرة، شهرة فتوائية. إذن عدنا شهرة روائية وهي ما دون التواتر في الإخبارات الحسية، وعدنا شهرة فتوائية وهي ما دون الإجماع في الإخبارات الحدسية. ألم نقل بأن التواتر هي إخبارات حسية والإجماع هي إخبارات حدسية؟ فما دون التواتر يصير شهرة روائية، وما دون الإجماع يصير شهرة فتوائية. يقول بأنه زين، هل أن الشهرة تورث اليقين أو لا تورث اليقين؟ هل أن الشهرة تورث اليقين أو لا تورث، سواء الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية؟ هل أنها تحرز الدليل الشرعي إحرازا وجدانيا، إحراز قطعي وجداني أو لا؟ يقول هذا يختلف باختلاف تحديد المعنى المقصود بالشهرة. لا بد وأن نحدد المعنى المقصود بالشهرة أكثر، لأنه ما معنى ما دون التواتر؟ ما معنى ما دون الإجماع؟ هل التواتر إلى حد معين حتى نقول ما دون التواتر؟ وهل الإجماع إلى حد معين حتى نقول ما دون الإجماع؟ ما معنى ما دون التواتر وما معنى ما دون الإجماع؟ فإذا كان التواتر محددا بتحديد كيفي لا بتحديد كمي، ما هو حد التواتر؟ حد التواتر، هل التواتر هل هو حد كيفي أو حد كمي؟ وفي ضوء ذلك لا بد وأن نفسر معنى ما دون التواتر. لو أردنا أن نوضح بدقة معنى ما دون التواتر وما دون الإجماع، إذا أردنا أن نحدد معنى ما دون التواتر أو ما دون الإجماع لا بد وأن نعرف مسبقا حد التواتر وحد الإجماع. وفي ضوء حد التواتر نعرف معنى ما دون التواتر، وفي ضوء حد الإجماع نعرف معنى ما دون الإجماع، صحيح أو لا؟ زين، هل أن حد التواتر حد كيفي أو كمي؟ وكذلك هل أن حد الإجماع حد كيفي أو حد كمي؟ في التواتر، خب قلنا بأن التواتر ما معنى التواتر كثرة الكثرة العددية للإخبار بحيث يورث اليقين، قلنا ماكو حد كمي في باب التواتر، قلنا ماكو حد كمي لأنه ما نقدر نحدد 50 راوي يروون هذا الخبر، 100 راوي يروي هذا الخبر، 200 راوي يروي هذا الخبر، ما نقدر نحدد لأنه يختلف باختلاف واضح. أحيانا 50 نفر يروون يكفي لحصول التواتر ويحصل اليقين، أحيانا لا 50 ما يكفي، رأي إلا 100، أحيانا 100 ما يكفي، رأي إلا 200. إذن ففي باب التواتر قلنا تحديد كمي ما عدنا، وإنما تحديد كيفي. ما معنى التحديد الكيفي؟ يعني ذاك العدد الذي يورث اليقين، العدد المورث لليقين، هذا التحديد الكيفي، العدد المورث لليقين في كل مورد بحسبه. تارة هذا العدد يصير 50، وأخرى يصير 100، وأخرى يصير 200. تحديده تحديد كيفي، العدد المورث لليقين سميناه بالتواتر.
تجي نوصل كمية لليقين؟
بلي؟
تواتر ما فيش تمر، ما توصل لكمية بعد.
فما نقدر نحدد في كل مورد بحسبه.
أصلا نوصل نتيجة الكمية أصلا.
يعني شنو في كل موردين خب يصير فالكم معين، بس هذا مو تحديد له، هذا مو تحديد للتواتر.
أكو نتيجة كمية يعني.
بس مو تحديد لأنه يختلف باختلاف الموارد. مو تحديد. هذا ما معنى التحديد؟ يعني التحديد يعني ما يختلف. التحديد يعني هذا حد ما 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 يزيد ما ينقص، بينما هذا يزيد ما ينقص باختلاف الموارد. التحديد كمي ما صار. صحيح أنه له كم، لكن هنا له كم وهناك له، في كل مورد له كم يختلف عن كم الآخر. فتحديد كمي ما له. التواتر إلى تحديد كم كيفي. فما دام أن التواتر إلى تحديد كيفي وكيفه مرتبط بمن؟ بإيراث اليقين، مرتبط بإيراث اليقين. والشهرة معناها كما قلنا هي الكثرة العددية ما دون التواتر، يعني ما دون إيراث اليقين. إذا كان حد التواتر هو إيراث اليقين، هو الحد الكيفي، يعني العدد المورث لليقين. فالشهرة ماذا يصير معناها؟ ما دون التواتر، يعني ما دون حصول اليقين، يعني أن الشهرة إذن لا تورث اليقين. فشي يصير معناها؟ يعني أن الشهرة إذن لا تورث اليقين، يعني إذن أن الشهرة بهذا المعنى أن الشهرة أصبحت لا تورث اليقين، الشهرة أصبحت لا تحرز دليل الشرعي إحرازا وجدانيا. كما أنه في الشهرة الفتوائية التي هي ما دون الإجماع، لو أننا فسرنا الإجماع بالتفسير الكيفي كما هو مقتضى اتجاه السيد الشهيد في توضيح كاشفية الإجماع، لأن السيد الشهيد رضوان الله عليه جعل كاشفية الإجماع ككاشفية التواتر، فإذا ينبغي بناء على نظرية السيد الشهيد ينبغي أن نفسر الإجماع، نحدد الإجماع بالتحديد الكيفي، يعني اجتماع فتاوى بعدد يورث اليقين. لو حددنا الإجماع بهذا النحو، اجتماع فتاوى يورث اليقين، سواء أفرض مثلا أن استوعب جميع العلماء أو لم يستوعب جميع العلماء، إذا تعددت الفتاوى وكثرت في مسألة واحدة وهذه الفتاوى كلها انصبت على رأي واحد وتعددت إلى درجة أورثت اليقين، سواء استوعبت العلماء أو لم تستوعب العلماء، إذا أورثت اليقين نسمي إجماع، سواء استوعبت أو لم تستوعب. إذا فسرنا الإجماع بهذا المعنى، حددنا الإجماع بهذا التحديد الكيفي، فأيضا سيكون الشهرة الفتوائية ما دون الإجماع، يعني ما لا يورث اليقين، فأيضا يصير الشهرة الفتوائية لا تحرز دليل إحرازا وجدانيا. وأما إذا حددنا الإجماع بالتحديد الكمي، قلنا بأن الإجماع يقصد به الاستيعاب، يقصد به الاستيعاب، استيعاب جميع الفقهاء، استيعاب آراء جميع الفقهاء، إذا حددنا الإجماع بهذا التحديد الكمي، فحينئذ الشهرة الفتوائية يعني ما دون الإجماع، يعني ما دون الاستيعاب، وهذا قد يورث اليقين بهذا النحو الأخير، قد يورث اليقين. الشهرة الفتوائية تصير شنو؟ تصير ما دون الإجماع، يعني ما دون بهذا المعنى، يعني ما دون استيعاب جميع آراء العلماء. خب الشهرة بهذا المعنى قد تورث اليقين، فإذا أورثت اليقين فهي حجة وإلا فلا. لاحظ العبارة، نفرق النقطة. كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة. خب هذا ما علينا به المعنى اللغوي، الذيوع والوضوح. وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى. الشهرة تارة يقال الشهرة في الحديث يعني في الرواية، وأخرى يقال الشهرة في الفتوى. فتارة كلمة الشهرة تضاف إلى الحديث، يقصد بالحديث يعني الرواية، وتارة تضاف كلمة الشهرة إلى الفتوى. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواية الحديث بدرجة دون التواتر، تعدد رواية الحديث بدرجة ما دون التواتر، بدرجة أقل من التواتر. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، ليش رجع إلى التواتر والإجماع كما الإجماع هم راح يحكي عنه؟ لأنه لا نستطيع أن نعرف معنى ما دون التواتر إلا بتحديد معنى التواتر، ولا نستطيع أن نعرف معنى ما دون الإجماع إلا بتحديد معنى الإجماع. فيبحث عن أن تحديد التواتر تحديد كيفي أو كمي، وكذلك الإجماع هل هو تحديده كيفي أو كمي. يقول: ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم. طبعا العلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان، باعتبار أن الاطمئنان أيضا حجة كالعلم. إذا حددنا التواتر بهذا التحديد الكيفي كما هو كذلك بالفعل، كما هو تحديد التواتر هكذا، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث بل التي فرض فيها، يعني التي الشهرة، هذه الشهرة التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، ماذا لا تتجاوز؟ لا تتجاوز درجة الظن، درجة مفعول به لقوله لا تتجاوز، لا تتجاوز درجة الظن، لأن الشهرة المفروض أنها ما دون التواتر، والتواتر هو ما يبلغ اليقين، إذن ما دونه يعني ما لا يبلغ اليقين، يعني لا تتجاوز الظن، إذن فقط صورة الظن. والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي. هذا يحتاج إلى تعبد، وماكو تعبد للشهرة، ماكو حجية تعبدية للشهرة، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي كما يأتي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، زين، هذا رأسا إجا إلى الإجماع، لأنه تحديد كمي لا قائل به في التواتر، في التواتر لا قائل بالتحديد الكمي، ولهذا ما حكى عن التحديد الكمي للتواتر. نأتي إلى الإجماع. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، الإجماع هم إذا اعتبرناه كالتواتر من حيث تحديد الكيفي، وفسرنا الإجماع بمعنى اجتماع عدد من العلماء على فتوى معين بحيث يورث الإطمئنان، يورث اليقين أو الإطمئنان إلى درجة موجبة للعلم ولو معنى يشمل الإطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها، هذه الشهرة التي فرض فيها أيضا أن تكون دون الإجماع، كما أنه هناك فرض فيها أن تكون دون التواتر، هنا فرض فيها أنها دون الإجماع، ماذا لا تتجاوز؟ لا تتجاوز درجة الظن، هنا هم درجة الظن مفعول به لقوله لا تتجاوز، لا تتجاوز درجة الظن، ظن بالدليل الشرعي، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا، هنا بالإجماع يثير التحديد الكمي، بالتواتر ما أثار التحديد الكمي، لكن بالإجماع يثير التحديد الكمي، لأنه بالإجماع أكو قائل بالتحديد الكمي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموع الفقهاء، قلنا بأن حد الإجماع هو الاستيعاب، هو اتفاق لمجموعة الفقهاء. كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، يعني ما دون الإجماع، يعني ما دون الاستيعاب يصير. بل إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. هنا الشهرة إذا صار بهذا المعنى، إذا صارت الشهرة بهذا المعنى، يعني بالشهرة الفتوائية ما دون الاستيعاب، ما دون استيعاب جميع الفقهاء، يعني إذا كان عدد الفقهاء 100 90 من عندهم أفتوا بهذا الفتوى مثلا، لم يستوعب جميع الآراء، عندئذ البقية تارة لا نطلع عن آرائهم أصلا، ما ندري آراء البقية شنو، وأخرى أنه أن البقية نظن أنهم أيضا يوافقون هذه الشهرة، نظن أن البقية يوافقون الشهرة، وثالثة لا ندري بأن البقية خالفوا، نعلم بخلاف البقية. خب هذه الشهرة في فرض ما إذا ظننا بموافقة البقية، هذا أقوى أقسام الشهرة، وإذا لم يكن عندنا أي فكرة عن البقية هذه الدرجة أضعف، وإذا علمنا بمخالفة البقية هذا بعد أضعف. ولهذا فالشهرة بهذا المعنى قد سورة اليقين وقد لا سورة اليقين، مثلا في الفرض الثالث ليه عادة ما سورة اليقين، إذا علمنا بمخالفة البقية عادة هي شهرة ما سورة اليقين، وإذا ظننا بموافقة البقية قد سورة اليقين، وهكذا. أو أن العلم بمخالفة البقية أم يختلف، هذا الشخص الذي خالف شو موقعيته، هل هو من العلماء المعروفين بالضبط والقوة أو لا، أو أحد العلماء الغير معروفين، هذا يختلف باختلاف نوعية هذا العالم الذي خالف، وهكذا. إذن فالشهرة بهذا المعنى قد سورة اليقين وقد لا سورة اليقين. لاحظوا يقول بأنه وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، أصلا من ندري الآخرين شنو فتواهم، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بخلافهم. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي، يعني قد تورث اليقين، الشهرة بهذا المعنى إذا أورثت اليقين فهو الإجماع بالمعنى الكيفي، وهو حجة لأنه أورث اليقين بعد، يعني الإجماع بمعناه الكيفي ماذا كان؟ يعني اجتماع عدد من الفقهاء يورث اليقين وإن لم يستوعب هذه الشهرة تصير، هو عين الإجماع بالمعنى الكيفي. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، وذلك فيما إذا أورث اليقين فتدخل في الإجماع، وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق، لو أحرزنا أن بعض الفقهاء خالفوا، لو علمنا الإحراز معنى العلم، لو علمنا مخالفة البعض فهذا يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض، هل تعيق إعاقة كاملة أو لا، أو درجة خفيفة من التعيق. يقول بأنه هذا إعاقته تختلف باختلاف الموارد، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق
عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض، يعني لنوعية هذا العالم الذي خالف وموقعه ولخصوصيات أخرى قراء أخرى. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيته الشرعية تعبدان. أكو بحث عن أن الشهرة هل هي حجة تعبد، حجية تعبدية، مو الإحراز الوجداني، إحراز تعبدي، هل لها إحراز تعبدي أو لا، هذا بحث آخر وهذا خارج عن محل الكلام، لأننا الآن نبحث في الإحراز الوجداني لا نبحث في الإحراز التعبدي فعلا، وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. يكفي، الحمد لله رب العالمين.